بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد في عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعده. رواه مسلم، ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه النزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل فقلت نعم، فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القادسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الصراط، قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لتزول تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء، انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أي حال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، شرعنا أيها الأخوة الفضلاء فيما قرره ابن أبي العز فيما يتعلق بالحوض، وعرفنا أن الحديث هذا متواترة، وعرفنا أيضا من أنكره من الخوارج وبعض المعتزلة، وأيضا عرفنا الذين يزادون عن الحوض من خلال كلام شراح الحديث، وأن مجموع كلامهم أن الذين يزادون عن الحوض إما الذين ارتدوا على أعقابهم وارتدوا عن دين الإسلام، وإما الذين ابتدعوا وأحدثوا في دين الله كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أو هم أيضا يشمل ذلك أيضا المجاهرون بالظلم والفسق والفجور كما بين ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: يوم تبيض وجوه. نكمل بعض المسائل التي هنا في الحديث الذي قرأ أخونا. روى الإمام أحمد عن أنس إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما الكوثر؟ هذا الحديث بين لك يعني أن الكوثر هو نهر في الجنة كما لا يخفى، وأما الحوض فهو في العرصات، فهو في عرصات القيامة. والحوض كما نلحظ من كلام الشارح هو الذي يمد، الكوثر هو الذي يمد ماذا؟ الحوض. فماء هذا الحوض الكريم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ماءه أحلى من العسل وشد بياضا من اللبن، هذا الماء يعني يمده ماذا؟ الكوثر. فالكوثر هو الأصل، الكوثر هو الذي يمد الحوض. ولهذا ذكر الشراح ومنهم الحافظ بن حجر أن الكوثر هذا مما اختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة، والآية واضح إن أعطيناك الكوثر. الحوض يعني يبقى كلام العلم، أن من العلم من قال أن لكل نبي إيش؟ أن لكل نبي حوض، كما في الأثر الذي سيمر بنا أثر هو جاء مرفوعا لكنه كما عندكم في الحاشية إنما صح إيش موقوفا عن عمن؟ عن الحسن، عن الحسن البصري. على كل، فالذي يظهر أن الكوثر شأنه أعظم والله أعلم. من المسائل التي ترد هنا قضية الكلام الذي قرأه هنا في الأخير والذي يتلخص، هذا كله مأخوذ بالنص من كتاب النهاية لابن كثير، فقوله هو الذي يتلخص من الأحاديث الواردة إلى عندك إلى أن قال جعل الله منهم بذنه وفضله، هذا كله مأخوذ ليش من النهاية أو الفتن والملاحم للحافظ بن كثير. لكن عندنا هنا عبارة لعلها كذا، لما قالوا في بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه، المثبت فيما أذكر من الفتن عندي كما في التعليق أن كل ما له في زيادة واتساع، وعندك أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، المثبت في النهاية هكذا أن كل ما له في زيادة واتساع. قالوا أنه ينبت في حال، قال عندك في بعض النسخ في خلال، لكن هنا هو أنه ينبت في حاله، هو يبدو نأخذها جملة جملة، وأنه ينبت في حال من المسك، هذه تكون جملة تامة، والحال كما هو عندك إيش اللي هو إيش التراب اللين، إذا تراب هذا الحوض هو ماذا؟ هو من المسك، وأنه ينبت في حال من المسك. ثم تأتي الجملة الثانية والرضراض من اللؤلؤ اللي هو إيش يقولك ما دق من الحصى، فإلى ثم تأتي إيش قضبان الذهب، هل تشكل كيف يكون قضبان الذهب؟ في رواية عند أحمد لو رجعنا المسند كما نقل أهل العلم حديث أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول 99-300 وينبت قضبان الذهب، وينبت إيش قضبان الذهب هكذا في المسند. ثم ذات الجملة الرابعة على ما هي عليه ويثمر ألوان إيش الجواهر. طيب هنا الحديث أن لكل نبي حوضة مذكور في الحاشية تخريج الحديث، وأن المرسل أصح، أنه يعني مرسل عمن؟ عن الحسن البصري عليه رحمة الله. يبقى عندنا مسألة أيهما يعني قبل، كما تلاحظون من كلام الشارح فيما نقل عن قرطبي صاحب التذكرة وأيضا كلام الغزالي وكلام غيره من العلم، كلهم يعني يميلون إلى أن أيهما قبل الآخر؟ الحوض، الحوض قبل الصراط. وإن كان كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن صنيع البخاري يشير إيش إلى ماذا؟ إلى أن الصراط إيش؟ أن الصراط قبل، لأن البخاري أورد حديث الصراط، حديث الصراط ثم بعد إيش جاء بعدها الكلام عن إيش عن الحوض. وهذا أيضا اختار الحافظ بن كثير، اختيار الحافظ بن كثير هو هذا، أن الحوض قبل الصراط. أقرأ عليكم كلام الحافظ ابن كثير في النهاية أو الفتن، قال رحمه الله: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط أي الحوض، لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم أنهم لم يزالوا مرتدين، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجوز الصراط، الكافر لا يجوز الصراط، وإنما ماذا؟ يلقى في النار ابتداء، عاذنا الله من ذلك. الصراط إنما يمر عليه أهل الإسلام ومعهم المنافقون، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجوز الصراط، وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فبعيد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيم الوضوء. ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناج مسلم، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، والأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط. هكذا قال في النهاية أو الفتن وملاحم الجزء الأول صفحة 29. يعني الحافظ بن حجر يعني أورد احتمالا وإن كان فيه شيء من البعد يعني فيما يبدو الله أعلم، يعني بالنسبة لما اختار البخاري أو يعني إشارة البخاري إلى أن الحوض بعد الصراط، فقال ربما يحتمل أن هؤلاء القوم الذين يعني يجوزون الصراط قبل يعني أن تحصلهم النجاة من المروح الصراط أنهم يرون إيش الحوض، ثم بعد إيش ماذا يعني يمنعون من الحوض، وأيضا في نفس الوقت أيضا إيش نعم هكذا فيحصل لهم إيش هذا الأمر أنهم يعني يذادون عن الحوض ولا يجوزون الصراط وإنما يلقون في جهنم أعاذنا الله من ذلك. أيضا من تقريرات القرطبي، القرطبي يعني يرى جمعا بين هذه الأقوال أنه لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا له حوضان، حوض إيش قبل وبعد، لكن ابن حجر رحمه الله قال في هذا إيش وفي هذا نظر. طبعا لاحظ الحافظ عفوا القرطبي لما يقول الحوض الذي هو بعد الصراط يقصد به ماذا؟ لا يقصد به الكوثر، يقصد به الكوثر، لكن الحافظ حجر تعقبه قال فيه نظر لأن الكوثر أي نهر إيش نهر في الجنة، والله أعلم. قول الشارع رحمه الله في الأخير فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر، هذا المعنى الذي قرره ابن أبي العز، يعني أيضا جاء يعني متقررا عند سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنه. ومن ذلك أقرأ عليكم بعض الآثار التي أوردها ابن أبي عاصم السنة، قال أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه من كذب بالحوض فلا سقاه الله، من كذب بالحوض فلا سقاه الله. وجاء عن أنس رضي الله عنه من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب، أخرجه هناد في الزهد والآجري في الشريعة. آخر مسألة عندنا في هذا الباب في هذا الموضوع وهو أن الروافض عليهم من الله ما يستحقون، كما ذكر ذلك ابن قتيبة خطيب أهل السنة في كتابه تأويل مختلف الحديث، قد يتعللون بهذا الحديث في قضية أن الصحابة ماذا هكذا زعموا قاتل الله الرافضة. فنقرأ نذكر بعض الردود التي ذكرها خطيب أهل السنة ابن قتيبة، وقبل أن نذكر كلامه رحمه الله، يعني لاحظ الروافض لما يحتجون بهذا الحديث على أن الصحابة ارتدوا كما يعني قالوا هذا الإفك، فأولا تلحظ طريقة أهل الزيغ، أهل العناد، أصحاب الأهواء، أصحاب الزندقة، ألا هو إيش الإعراض عن النصوص المحكمة الواضحة البينة الجلية، والتشبث ماذا بمثل هذا الحديث الذي يكون إيش محل اشتباه ومحل إشكال، فهذا مسلك الزائغين، يعني عدالة الصحابة رضي الله عنهم كما جاءت في نصوص الوحيين، يعني هذا أمر معلوم للدين بالضرورة، فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، ويعني كونهم عدول هذا محل إجماع، وحكى الإجماع غير واحد، والأحاديث في فضلهم رضي الله عنهم أجمعين متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكون هؤلاء القوم يعرضون عن هذا كله عن الآيات المحكمات والأحاديث المتواترات وإجماع إجماع المتقدمين يعرضون عن هذا كله ثم يتشبثون بمثل هذا، هذا سبيل الزائرين، هذا أول. ثانيا يعني لما يأتي الطعن في الصحابة رضي الله عنهم كما قرره السنة قديما وحديثا، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ووصفوا بأنهم ارتدوا إلا عددا قليلا، الطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في من؟ طعن ابتداء في الرب سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعني أثنى عليهم ويعني أثبت عدالتهم ويعني قد رضي عنهم وأيضا وعدهم بالحسنى، وكل وعد الله الحسنى، فكيف الله سبحانه وتعالى يعدهم بالحسنى الجنة وهو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف يشهد لهم بالجنة جميعا أو في الجملة، ثم يعني هو يعلم أن إيش أن أكثرهم ماذا سيرتدون على زعم الرافضة، مثل ما قال أحد العلماء معناه إما أن يكون الله تعالى جاهل أعوذ بالله، وإما أن يكون الله تعالى يعني يصف بالعبث، كيف الله تعالى يشهد لهم بالجنة والرضا وهو يعلم أنهم ماذا أنهم سيرتدون. فهذا طعن في الرب وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه سلم يعني يشهد لهم وأنه سلم مكث هذه السنين العديدة يعني 13 في مكة وعشر سنوات المدينة، ثم بعد كل إيش هذا الجيل الذي نشأ كل إيش ارتد إلا عددا قليلا. طعن في القرآن، طعن في السنة التي ذكرت عدالتها. نقرأ عليكم بعض كلام ابن قتيبة يقول رحمه الله في الرد، قال لو تدبروا الحديث لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل. طبعا لاحظ على كلام قتيبة يقول إن الرافض يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا طبعا علي كالعادة، إلا علي وسلمان والمقداد وأبو ذر، هذه أربعة هذا كاتبهم عندي، نعم، وعمار طبعا عمار يعني نعم، والخامس ظن حذيفة كذا قال. طبعا هذه مسألة على يعني لاحظ إن العلماء لما تقرأ كلام علماء السنة تجد أنهم يتفاوتون إيش في ماذا في المسألة. يمكن كلام حافظ بن كثير الباعث يقول انهم زعموا ايش ان الصحابة سدوا الى ايش الا بضعة عشر، وهذا ايضا يقول شيخ الاسلام في المنهاج، لكن ابن قتيبة معنا متقدم في القرن الثالث مع ذلك يقول ايش انهم سدوا الا ايش الا هؤلاء الستة، نص عليهم يعني ان هذا العدد مقصود يعني. وبعض الباحثين المعاصرين الدكتور القفاري في رسالة الجيدة المتينة وصول الشيعة العشرية فيقول انهم يقولون هم لم يثبتوا الا اسلام ثلاثة من الصحابة، وجاءت رواية أضافت إليهم إيش أربعة، فالمحصلة لا تزيد عن إيش عن سبعة يعني. على كل يعني ليس هذا يعني موطن الكلام في المسألة، لكن القصد أن القوم يعني يجزمون بأن الصحابة جلهم ارتدوا. ولما نذكر لك الخلاف في المسألة هذه يبين لك أن مذهب الرافضة يعني كل ما له إيش تدهور، يعني هو مذهب زندق وضلال، ومع هذا إيش يزداد إيش يزدادوا زندقة ليش وانتكاسا يعني. ولهذا جملة من عقائد الرافضة، وهذا مهم في الزمن، جملة من عقائد الرافضة التي هي زندقة ظاهرة ومكشوفة وبينة تجد أنها لم تظهر إلى إيش في عصور إيش إلا في عصور متأخرة. على كل نرجع إلى كلام ابن قتيبة يقول لو تدبر الحديث لاستدلوا على أنه لم يرد ذلك إلا القليل، ولو كان أرادهم جميعا أراد جميع الصحابة إلا من ذكروا لهم الستة لقال لتردن علي الحوض ثم لتقتلجن دوني. يقول لو كان أراد الصحابة كلهم، وقال هذا معروف حتى في اللغة لما يقال مثلا جاء قوم من قبيلة فلان، فلما يقال جاء قوم من قبيلة مثلا كذا وقال جاء قوم مثلا من تميم، سيفهم منهم ماذا أن تميم جاءت كلهم ولا شيئا قليلا وهكذا. قال ويدلك أيضا جاءت رواية الصيحابي، جاءت إيش ماذا بالتصغير الدال على التقليل. وقال بعدها رحمه الله قال فكيف يجوز أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن أقوام ويحمدهم ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل، يأخذ آية إيش محمد رسول الله الذين معه، ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقولوا لهم الرافضة إلا أن يقولوا إنه لم يعلم، إنه لمن الله سبحانه وتعالى عن ذلك إنه لم يعلم، وقالوا هذا هو شر الكافرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن كلام الخطابي رحمه الله يقول لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العراب ممن لا نصرة له في الدين. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج قال رميهم أي الرافضة للصحابة بالنفاق كما يقوله الرافضة من أعظم البهتان، فإن النفاق كثير ظاهر في الرافضة إخوان اليهود، فعلا يعني لا تكاد تجد في طائف من الطوائف يعني يكون فيها من النفاق والزندقة ما تجده إيش في في الروافض. قال ودعواهم يعني دعوة الرافض على الصحابة عليهم دعواهم عليهم بالردة من أعظم المهتد. بين ذلك قال أن المرتد إنما يرتد من أجل إيش؟ إما من أجل شبهة ولا من أجل ماذا؟ شهوة. فلما تأتي للشبهة فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إيش من أعظم الناس إيمانا ويقينا، وكان إيمانهم مثل الجبال، وهم في أول إسلام زمن يعني ضعف وزمن تشكيك، ومع ذلك كانوا في غاية الرسوخ. فكيف بهذا القوم الراسخين الأقوياء أن يرتدوا؟ وأيضا لم يقولك والله الرد بسبب شهوة، يعني كل إنسان يرتد لأجل مال ولأجل منصب أو رياسة. هم رضي الله عنهم أجمعين هم يعني خرجوا من أموالهم أليس كذلك ابتغاء وجه الله وفارقوا ديارهم، فكيف يقال إيش أنهم ارتدوا بعد وفاة سلم من أجل المال؟ هذا شيء من كلامه رحمه الله في المنهاج السابع صفحة 76 و400. وأيضا يمكن يقال على طريقة ما يقال عند الأصولين قلب الدليل، نقول يا كان الصحابة كما زعموا أن المسلم قال بين موجب الارتداد كما في أكثر من رواية قال إنك لا تدري ما حدث إيش بعده، وأنت لا تكاد تجد فرقة أحدثت في الدين مثل ما حدثت إيش الرافضة. أول من أظهر الشرك نعم عند الرافضة الشرك الذي هو الطواف حول القبور ويعني استلام القبور، وهم الذين كتبوا في إيش فيما يسمى بمناسك المشاهد. أول من كتب في ذلك ابن المفيد يعني، والدكتور ناصر الجفاري أحصى أكثر من 60 كتابا ألفها الرافضة في ماذا إيش في أعوذ بالله في أداب الشرك إن جاز العبارة. إذا كان عندنا مثلا والله هذا منسك مثلا ابن باز منسك كذا في الحج، القوم عندهم أكثر من 60 كتابا في إيش ماذا في أداب، إن كان إن سميت أدابا في قضية كيف الواحد يطوف على القبر، كيف يستلم القبر، كيف مثلا يعني كيف يلتم القبر يقبله، كيف مثلا يتعاطى مع التربة الحسينية إلى آخره. ودين الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليكم قائم على أصلين كبيرين، أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد ليش إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. والقوم قد نقضوا هذين الأصلين، نقضوهما حجرا حجرا. فدين الرافضة قائم على الشرك، هم عمار المشاهد يعمرون المشاهد ويخربون المساجد، وإن جئت إليهم في الاتباع هم أرباب الابتداع. بل تجد أن أشد الزنادقة إنما خرجوا من إيش من هؤلاء القوم، مثل ما صدر شيخ الإسلام رحمه الله كتاب المنهاج. فأنت لما تأتي الإسماعيلية تأتي للدروز كلها والنصيرية هذه الطوائف الباطنية كلها ماذا ترفع شعار ماذا التشيع وتدعو إلى التشيع. ورحم الله أبا حامد الغزالي لما قال عن مذهب الباطن قال ظاهر مذهبه ماذا الرفض وباطنه الكفر المحض. فهؤلاء تجد أن أهل القبلة ما أهل السنة أهل القبلة سواء كانوا أهل السنة أو الأشاعرة أو حتى المعتزلة أو حتى الزيدية كلهم يتفقون على أن هؤلاء الباطنية الذين يرفعون شعار التشيع والرفض أنهم أكثر من هود النصارى. والله المستعان.
طيب فضل. قال الطحاوي رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح الشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه معتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهث منها نهثة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن كانت لي دعوة دعوت بها وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من أمتي فمن لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد.
طيب هنا قال رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، مر بنا أن الحق إما يراد به الثابت الموجود أو النافع المقصود، والشفاعة كما هو معلوم عندكم أن الشفاعة لغة تقابل الوتر، وشفع بمعنى ضم، فهو فرد، فإذا انضم إليه الآخر صار شفعا. وأما تعريفها في الاصطلاح أو في الشرع فمنهم من يعرفها بهذا التعريف وهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو يعرفها بعض إيش هو سؤال الخير للغير. سؤال الخير للغير هذا ذكر بعض أهل العلم، وأيضا هذا ذكر بعض المعاصرين. قال منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة. يعني لما يقول متفق عليه بين الأمة يعني أهل القبلة أهل الإسلام. عندنا النوع الأول هو الشفاعة الأولى أو العظمى، وكما تلحظ من خلال حديث أبي هريرة أنها شفاعة لجميع الناس من أجل فصل القضاء، شفاعة لجميع الناس من أجل فصل القضاء، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لجميع الناس من أجل فصل القضاء، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الشفاعة كما تلحظون هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فآدم عليه السلام وأولو العزم كلهم إيش؟ كل يقول نفسي نفسي عليهم السلام، فهذه تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي على قول الجمهور أنها هي المقام المحمود، أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا الذي عليه الجمهور. هناك يعني الأثر المعروف عن مجاهد رحمه الله وانتصر له الأصحاب، ألا هو أن المقام محمود أن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. هكذا جاء في هذا آثار عن مجاهد وغيره. وفي السنة للخلال يعني قرابة أكثر من 60 صفحة تقريبا كلها في تقرير هذا المسألة، وأن من أنكر ذلك فهو يعني متهم أو أنه جهمي، بأنه جهمي وأنه كذا. ففي الخلال أنكم الجزء الأول، طبعا الجزء الأول إلى الثالث كلها ترقيم واحد من 209 إلى 269 قرابة 60 صفحة في المسألة. فهم يقولون أن من رد هذا القول فهو جهمي. طبعا لاحظ هنا لم يقل هو جهمي، لأن كما ذكر الخلال وقال أن كذا المبتدع الترمذي، ولا يضر من الترمذي هذا، وإن كان المحقق ابن العطية الزهراني يقول أنه مراد به من
الجهم،
نعم الجهم صفوان. على كل فالقصد أن هؤلاء لما يعني تجد أن الحنابلة ينتصرون لهذا، وتجد أن مثلا أن أبا داود صاحب السنن يقول من أنكر هذا القول فهو رديء أو متهم، لأن هؤلاء القوم إنما ينكرون ذلك من أجل أن ينكروا ماذا؟ نعم، من أجل أن ينكروا العرش، من أجل إنكار العرش والاستواء. هذا نعم. ولهذا قالوا أن من رده هو جهمي، يعني نعم، وأن هؤلاء ينكرون إيش؟ أن على العرش، فهو إنكار العرش إيش؟ والاستواء والعلو. والشيخ المفسرين ابن جرير يعني يقول أن هذا القول لا مانع منه، وكذا أيضا الشوكاني في فتح القدير يقول ابن جرير رحمه الله عن هذا القول أن الله تعالى يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام على كرسيه وعلى عرشه، قال إنه ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر. فلهذا العظم بالأمانة أن المقال المحمودي يعني هذا وهذا. حتى الحافظ بن حجر يعني ذكر القول ولم يتعقب هذا القول بشيء. فإذا المقال المحمود إما أن يكون الشفاعة، وإما أن يكون ماذا؟ أي نعم، إجلاس المسلم على العرش. وجاءت أقوال أخرى يعني أوصلها الحافظ بن حجر إلى تقريبا 7 أقوال في قضية المقال المحمود، لكن هذه الأقوال كما يعني لخص الحافظ كلها ترجع إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الشفاعة. فإذا الأقوال في المقام المحمود ترجع إما إلى الشفاعة وإما إلى إيش؟ وإما إلى الإجلاس. والله أعلم. طيب، انتهينا من كلام عن هذه المسألة، مسألة إيش؟ المقام المحمود، وأن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود على قول إيش؟ على قول الجمهور. هذه الشفاعة كما يعني يظهر البعض يقول أن المعتزلة إيش؟ يثبتونها. وهذا ذكر القاضي عياض فيما نقله الحافظ في الفتح، أن هذه الشفاعة يعني يثبتونها. وشيخ الإسلام في الفتاوى قال عن هذه، قال اتفقت الأمة على إثباتها، هكذا قال في الفتاوى الأول 108، اتفقت الأمة على إثباتها. طبعا نأخذ بعض المسائل التي تتعلق بالاعتقاد في هذا الحديث. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فيقول يا آدم أنت أبو بشر خلقك الله بيده. الحافظ الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد في إثبات ماذا؟ إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر يعني نعم، فإثبات اليد لله سبحانه وتعالى لا القدرة. والبخاري ساق هذا الحديث كما قلنا إيش في كتاب التوحيد. وأيضا كلام الحافظ الحجر يعني ينبغي أن يحذر منه، لأن الحافظ رحمه الله لما جاء عند هذه المسألة قال إن اليد تطلق على إيش؟ على 25 معنى. لكن هذا كلام لو أطلقت على 25 أكثر وأقل، فمعنى الآية واضح كذلك أنها إثبات اليدين تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فلا تحتمل أن تكون إيش؟ لا نعمة ولا إيش؟ ولا قدرة وغير ذلك من إيش؟ من تلك الأقاويل. قوله عليه الصلاة والسلام ونفخ فيك بالروح، مر بنا أن هذه إضافة من باب إضافة إيش؟ التكريم والتشريف. فلما نقول أن عيسى روح الله، أو نقول أن الله تعالى يعني خص آدم لما قال نفخت فيه من روحي، فهذا من باب إيش؟ إضافة المخلوق الخالق وهذه الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي التشريف والتكريم. قوله آدم السلام إن ربي قد غضب اليوم، أيضا هذه إحدى صفات الغضب وهو من الصفات الفعلية الاختيارية. نعم، ويحذر مما نقله الحافظ بن حجر غير من الشراح لما يأتي لما جاء عند هذه الجملة قال إيش إرادة إيش إرادة الانتقام، فنحن نثبت الغضب على الوجه اللائق لله سبحانه. أو بعض يقول لك إيش الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا منفع عن الله، فنحن نثبت الغضب على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى. أيضا جاء الكلام في مسألة عصمة الأنبياء باعتبار أن كل نبي ذكر إيش ذكر ذنبا إلا من إلا عيسى عليه السلام، وإن كان كما ذكر الحافظ بن حجر أنه جاءت روايات عند أحمد الترمذي أن عيسى قال إيش إني إيش إني عبدت من دون الله أو قال اتخذت إلها من دون الله. المقصود يعني بإيجاز فيما يتعلق بعصمة الأنبياء أن الأنبياء عليهم السلام لا شك أنهم معصومون من الشرك اتفاقا، فهم معصومون من الشرك والكفر، وأيضا معصومون من كبائر الذنوب، وقبل هذا معصومون فيما يبلغونه عن الله الواحد، إذن عصمتهم من الكفر والشرك، وأيضا عصمتهم فيما يبلغونه عن الله تعالى من الوحي، وأيضا هم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب. وأيضا يعني ضاف إلى عصمتهم أيضا مما هو دون الكبائر إلى الصغائر التي فيها دناءة، الصغائر التي فيها دناءة أو كما يقال فيها خسة نفسهم يعني منزهون عن ذلك، فسرقة حبة من القمح هذه وإن كانت صغيرة لكن فيها ماذا؟ فيها دناءة، والأنبياء معصومون من ذلك. نعم قد يقع منهم شيء من اللمم، لكن كما ذكر شيخ الإسلام بعض السلف أنه ما ذكر ذنب لنبي إلا وذكره إيش؟ إلا وذكره توبة كذلك، وحالهم بعد التوبة عليهم السلام أكمل من حالهم قبل وقوعهم في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. ولما تنظر إلى حال الأنبياء عليه السلام حال آدم ومن جاء بعد من أولي العزم تجد فعلا أن الشخص كلما يعني كلما يعني يعني زاد تعظيما لله كلما ماذا كلما زاد خوفا، ولا مثلا قضية مثلا يعني كون مثلا يعني يعني إبراهيم عليه السلام لما يقول عن كذباته الثلاث هذه كلها الأولى والثانية يعني كما هو عندك في الحاجة كلها في ذات الله، كذلك لما قال إني سقيم ولما قال بل فعله كبير هذه كلها كذبات في ذات الله، وحتى الثالثة ما هي الثالثة لما قال إيش أختي قال هذه أختي، يعني قال الحافظ قال هذه أيضا هي في ذات الله لكنها ليست محضة كإيش كالثنتين السابقتين، لأن فيها حظ إيش حظ لنفسه مثل كذلك فيها حظ، ولكن في ذات الله هي أخته في الإسلام مثل كذلك يعني. ولكن كما هو يعني معلوم أن الشخص كلما زاد تعظيما لله وإجلالا لا كلما كان أكثر خشية منه، وهذا واضح حديث أنس المالك الذي تعرفونه لما كان يقول كن إنكم تعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر كنا نعدها في عهد يصل من إيش من الممتاز. والله المستعان. يعني مثلا هنا لما قال نوح عليه السلام وإنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي، فهنا قال نفسي نفسي، فهنا ذكر الحافظ رحمه الله لما يقول دعوت بها على قوم لما دعا على قوم بالهلاك ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فهو يقول هذه دعوة يعني استوبيتها، فهو يخشى إيش أن يطلب من الله تعالى فلا إيش فلا يجاب. أيضا من مسائل الحديث لما هنا قال عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، وفي رواية ذكر الحافظ فيلهمني محامد لا أقدر عليها عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذا الحديث كما مر بنا هذا مما يستدل به أهل العلم على ماذا؟ على أن أسماء الله إيش؟ أن أسماء الله غير محصورة، أن أسماء الله تعالى غير محصورة كما هو دل عليه هذا الحديث، ودل عليه حديث مسعود في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من يسألك في كل اسم هو لك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين. ومر بنا أن حديث إن الله تعالى 99 اسما لا يدل على حصر، وإنما المراد أن من أحصى 99 اسما فله الوعد الكريم، وهذا مثل قولك إيش إن عندي 100 ريال أعددتها إيش للصدقة، أوجدت لي الصدقة في سبيل الله، فلا يفهم من هذا أنك لا تملك إلا إيش؟ إلا هذه المئة، والله أعلم. طيب تفضل يا أبو سعد. ما أدري والله، لما قال أدخل من أمتك من لا حساب عليه، قال من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن. إيه يعني أن هذا يعني فيه تخصيص، والله أنا ما أدري يا شيء، ما أدري والله، أبو تحتاج واحد يشوف كلام أهل العلم. طيب تفضل يا أستاذ.
قال والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحل إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليه فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطالة لصقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال فأرجعوا فأقفوا مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة وقالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة
هنا الكلام لما قال والعجب كل عجب، هذا كله من كلام الحافظ بن كثير في الفتن الجزء الأول 204، الجزء الأول 204 تحقيق إسماعيل الأنصاري عليه رحمة الله. يعني الإشكال أنتم تصح لكم كلام الحافظ بن كثير أنه هيش الآن تلحظ أن الحديث أوله حديث عن ماذا؟ عن الشفاعة العظمى، الشفاعة من أجل فصل القضاء، الناس يأتون كلهم إلى آدم ثم نوح إلى آخر، فهم يأتون من أجل إيش؟ فصل القضاء. ثم بعدها يأتي شفاعة، صار إيش؟ انتقل شفاعة إلى من؟ إلى إيش؟ إلى هذه الأمة. لاحظ الآن، فيقول يا محمد أنت رسول الله، إلى أن قال فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى اشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي. والشفاعة أصلا من أجل ماذا؟ من أجل الناس كلهم، أليس كذلك؟ فجاء هذا التعجب من الحافظ بن كثير، وأيضا مما نقله الشارح. فالجواب عن هذا قال أن حديث الصور يزيل إيش ماذا؟ يزيل هذا الاشتباه، يزيل هذا الاشتباه. قال ولا يطول إلى صدقه بتمام. فالآن هو ذكر عندك حديث الصور إيش بماذا؟ بمعنى كذلك. فلاحظ الآن لما جاء حديث الصور تجد أن 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 أن, أن في أن ثمة اختصار في الحديث الذي عندنا، أن فيه ماذا؟ فيه اختصار. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في هذا، يقول جاءت روايات أخرى باتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول الشفاعة، ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه. أي في الحديث اللي هو حديث عندنا اختصار وحذف، فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ إيش الآخر. هكذا قال في الفتح 11-38-400. هذا أمر. الأمر الثاني يعني الذي يمكن يقال أن أهل السنة عنايتهم في هذا الباب من أجل أن يقرروا الشفاعة العظمى أو الشفاعة العصاة، أيهما أكد وأهم في نظرهم؟ نعم،
الشفاعة
العصاة، لأن هي المحل إيش؟ هي محل النزاع بينه وبين الوحيدية الخوارج المعتزلة. أما الشفاعة العظمى، الشفاعة من أجل فصل القضاء، فهذه كما سمعنا من كلام الشيخ الإسلام وغيره أنها محل إيش؟ محل اتفاق. لكن المحك وهذا اللي هو إيش؟ الشفاعة العصاة التي أنكرها الوعيدية والخوارج والمعتزلة. قال عندك قالت وكان مقصود السلف كذا، وكان عندك
وكان لا
إيه؟ لا هي يبدو صا وكان هكذا في الأليق، وهذا مثبت في الفتن، وكان مقصود السلف ما كان يعني صارت ما هو محل جزم كذلك. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث والرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة. طيب إذا نقول أن حديث الصور يعني كما سمعنا بمعناه يزيل إيش هذا الاشتباه يعني، وأيضا كلام الحافظ سمعناه. حديث الصور كما قال عندك في الحاشية أنه ضعيف، لكن من العلم يقول إن كان سنده ضعيفا لكن له ماذا؟ يقول له شواهد كثيرة صحيحة والله أعلم. هنا في ما ذكر الشيخ قال ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون. الكروبيون هم صنف من الملائكة عليهم السلام، مشتق من ماذا؟ من إيش؟ من كربة، أي قربة. وبعضهم يقول لا أنه مشتق من الكرب اللي هو إيش؟ الشدة. والذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله في السبعينية أنه إيش؟ أنه لا أنه من إيش؟ من كربة أي قربة، فهم كروبيون أي مقربون. كذا قال رحمه الله في السبعينية صفحة 230. طبعا السبعينية مطبوع بعنوان إيش؟ بغية المرتاد، بغية المرتاد. طيب
قال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن نصر، حيث حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مقرب في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحق، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمتي ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله.
طيب هنا النوع الثاني اللي هو الشفاعة، وصلى في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخل الجنة، اللي هو أهل العرف كما هو معلوم. ما زال تعليق الحفظ موجود أنه الخبر موضوع كذا؟ لا موجود بالطبع الأخير عندكم؟
لا
اللي هو قال مستند هذا نعقل بهذا غير موجود؟
موجود موجود, موجود.
نعم
موجود
موجود ها؟ إذا قال إيش وفي سنده فلان كذا قال الذهبي قالوا فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضع كذا على كل الحافظ بن حجر كما يعني تلحظوا في الفتح يعني عندكم في الحادي عشر أربع متر هو ذكر هذا النوع ويعني لم يعلق عليه يعني ذكر ذكر هذا الأثر اللي عندك في الحاشية. بل هو قال رحمه الله لما ذكر الأنواع التي ذكر القاضي إياب قال ظهر لي بالتتبع، هو يقول هكذا الحافظ يقول ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى في من إيش تساوت إيش حسناتهم إيش وسيئاتهم، وأورد هذا الأثر دون إيش دون تعليق والله أعلم. طيب يبقى النوع الثالث، قال في أقوام آخرين قد أمر به من النار ألا يدخلوها. إن هذا الذي قال عنه القيم رحمه الله في تهذيب سنن داود تعليق نعم قال لم أقف على حديث يدل عليه نعم. لكن الحافظ رحمه الله بن حجر لما ذكر هذه الأنواع أورد حديثا لكن الدلالات ما هي ظاهرة، لكن قال استدل في هذا الحديث قال حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم كذا أورد الحديث نعم. لكن في حديث أصرح من هذا الذي هكذا جاء في عند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام حتى أعطى صكاكا أي كتابا برجال قد بعث بهم إلى النار، أعطى صكاكا أي كتابا برجال قد بعث بهم النار فيعطى هذا الكتاب فإيش فلا إيش فماذا فلا يدخلها. هذا الحديث أخرجه الحاكم والله أعلم. طبعا لاحظ هنا وفي أقوام آخرين قد أمر بهم النار ألا يدخلوها، طبعا هذه الظن بالوعيدية أنهم يثبتونها ولا ينكرونها؟
أنكرها
سينكرون لأنه يرون إيش أن من يعني استحق النار ماذا لا بد أن يدخل إيش مخلدا فيها. قال شفاعته صلى الله عليه وسلم طبعا هذه كلها من كتاب الفتن لمنكري النهاية الفتن البلاء في رفع درجات يدخل الجنة نعم. والدل على هذا واضح أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة كما في مسلم أنا أقرأ عليه حديث الله مغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلوفه في عقبه في الغابرين، وأيضا كذلك دعاء لأبي عامر الأشعري الله مغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه في الصحيحين. قال وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، هذا من كلام الحافظ وأيضا قاله القاضي عياض، لكن الحافظ بن حجر لما أورد كلام القاضي عياض أنه قد وافقت قال وفي تسليم المعتزلة بها نظر هكذا قال ولم يذكر إيش ولم يذكر تعقيبا. وإن كان شيخ الإسلام أيضا له كلام بأن أيضا إيش أنهم إيش ينفون ذلك، يعني كلام شيخ الإسلام يعني غير محرر يعني بالنسبة لي، لأن يعني في مواطن يقول أن هؤلاء الوعيدية ينكرون الشفاعة إيش مطلقة يعني. لكن في هذا الموضوع عفوا يقول أقرأ عليكم عبارة يقول ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة ثوابهم، إذا نتبع مع كلام إيش الشارع كلام ابن كثير وكلام ما نقول إيش القاضي هي ليس كذلك. ابن حجر يقول في تفسير المعتزلة بها نظر. طيب النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخل الجنة بغير حساب، قال ويحسن يستشهد بهذا النوع حديث عكاشة ثم قال إيش ادعو الله أن يجعلني. الحافظ يقول رحمه الله يقول ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 70,000 قال أظهر أليس كذلك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاده مع ماذا مع إيش مع كل إيش لا مع كل 70,000 يعني هذه رواية أثبت الحافظ في رواية ضعيف إيش مع كل إيش مع كل واحد، فكونه سلم استزاد ربه نعم فمع كل 70,000 هذا دليل على إيش على هذا النوع. الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. نعم الشفاعة لأبي طالب هذا مما يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا النوع السادس هذا يختص بالسلم، وعندنا الشفاعة العظمى، وعندنا الشفاعة أيضا إيش في دخول الجنة في الجنة. الأنواع الثلاثة هذه تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ما في يعني يبقى الكلام عن قصة أبي لهب كذلك. شو قصة أبو لهب؟ سمى إيش؟ أعتقى إيش؟ نعم أعتقى سويدا. بس ما فيها شفاعة كذلك. نعم. والله هذا اللي يبدو، لكن هو تخفيف العذاب. نعم تخفيف العذاب، لكن يبقى ماذا؟ مخلد في جهنم. ولهذا عندك الآية لما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما ذكر لك. الآن هنا يعني هناك يعني لا تنفع في ماذا؟ في الخروج من النار، لكن نفعت شفاعة سلم أبي طالب في ماذا؟ في نعم في التخفيف. نعم ولا هو مخلد في جهنم. نسأل الله العافية. يقول حافظ رحمه الله، طبعا ورد أنه يوضع تحت قدميه إيش؟ جمرتان من النار. إذا قال في الحديث في بعض الروايات إيش؟ وهو يظن أنه ماذا؟ أشد الناس إيش؟ نسأل الله العافية، أشد الناس عذابا. يقول حافظ المسألة صلى الله عليه وسلم يهيدنا من جهنم نحن وإياكم أخوان المسلمين. يقول والقليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال، فالمعذب باشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع ليش بالتخفيف. نسأل الله العافية، أعاذنا الله من جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. طيب هذا ما يتعلق بها المسائل. يقول يا شيخ الإسلام رحمه الله وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكرها مطلقا هكذا في الفتاوى في الأول 314، وأيضا في جاء شيء من هذا في صفحة الأول 116. وجاء أيضا في الرد على البكري دع الرد على خنائي طبعا التي الكتابين مع بعض في صفحة 211. طيب لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعل إن شاء الله نستكمل إن شاء الله في مع بداية الفصل القادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.